الأخبار نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره المجري ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 11,300 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء. كتائب القسام تتبنى إطلاق 20 صاروخا من غزة باتجاه مناطق الساحل وتل أبيب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره المجري على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط من أجل الوقف الفوري لجرائم الصهاينة في غزة. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة، وقال إن الاحتلال انتهك في قصفه ومجازره الجماعية كافة الحقوق الإنسانية والدولية بشكل صارخ. وأكد أمير عبد اللهيان ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطه من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وكذلك إتاحة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر. أكد السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الترسانة النووية الصهيونية تشكل هاجسا حقيقيا وواسعا لقانون منع الانتشار النووي، وأن التهديدات النووية الأخيرة لكبار مسؤولي الكيان الصهيوني ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطر وجود هذه الأسلحة بيد هذا الكيان غير الشرعي. وقال إيرواني في تصريحات له في نيويورك إن وجود أسلحة الدمار الشامل في منطقة غرب آسيا والعالم يشكل خطرا على البشرية، حيث تستخدم للابتزاز في أغلب الأحيان. وشدد بأن قيام أي دولة بتسهيل النشاط التسليحي النووي للكيان الصهيوني يعتبر خرقا للقوانين الدولية وسيساهم في إشاعة هذا السلاح الخطير. تواصل قوات الاحتلال محرقتها الدامية في قطاع غزة لليوم 39 على التوالي بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها وقصف النازحين واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية. وفي السياق استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 26 آخرون فجر اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في الشطر الشرقي بخان يونس. إلى ذلك أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,360 شهيدا، بينهم نحو 5,000 طفل و3,100 امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 في مدينة ومخيم طول كرم، فيما أصيب 9 آخرون 3 منهم إصابتهم حرجة. واستشهد شاب فجر اليوم متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية من محاور عدة وحاصرت منزلا. وفي طول كرم استشهد 4 مقاومين بقصف مسيرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر، وسبق ذلك قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام المدينة ومخيمها. قالت القناة 13 الإسرائيلية إن 20 صاروخا أطلقت من غزة باتجاه مناطق الساحل وتل أبيب الكبرى تبنتها كتائب القسام. وأكدت مصادر إعلامية أن 4 انفجارات هائلة هزت تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط الأراضي المحتلة، فيما أظهر مقطع فيديو حدوث حرائق في إحدى ضواحي تل أبيب حيث هرعت سيارات الإطفاء لإخماده، بينما وجدت سيارات إسعاف بالموقع. من جهة أخرى قالت سرايا القدس إنها قصفت حشودا إسرائيلية متوغلة قرب نادي الفروسية شمال غرب غزة بقذائف الهاون. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية في مدينة غزة وفي بيت حانون، بالإضافة إلى مهاجمة بنايات تحصن فيها جنود الاحتلال بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد. وفي جانب آخر من حديثه أوضح أبو عبيدة تفاصيل جديدة لصفقة تبادل أسرى بوساطة قطرية.
يواصل مجاهدون التصدي لآليات العدو وقواته النازية المتوغلة في مدينة غزة وفي بيت حانون من عدة جهات، حيث تمكن مجاهدون خلال 48 ساعة الأخيرة من تدمير 20 آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميرا كليا أو جزئيا في مناطق توغل قوات العدو. كما هاجم مجاهدون بنايات تحصن فيها جنود العدو بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف المضادة للأفراد. لقد كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين طوال الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو. وقد طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزي العدو في غزة. وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة.
إلى العراق، حيث كشفت المقاومة الإسلامية في العراق عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم إلى الخدمة لأول مرة. وفي ذات السياق أعلنت المقاومة العراقية فجر اليوم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر. كما أعلنت استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال 12 ساعة، حيث استهدفت القاعدة المذكورة أمس الاثنين مؤكدة تحقيق إصابة للهدف بشكل مباشر. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها قوات مشاة صهيونية بموقعي الظهيرة وبرانيت بالصواريخ الموجهة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال. كما تعرض موقعا الراهب وحدب يارون لقصف من حزب الله ألحق بهم خسائر فادحة، كما طالت نيران المقاومة بشكل مباشر هدفا عسكريا قرب مستوطنة شتولة. وفيما أصابت قوات حزب الله مقرات للصهاينة في القطاع الشرقي بنيران مباشرة، أشار الإعلام العبري إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات الشمال نتيجة إطلاق صواريخ مصدرها لبنان. بالمقابل تعرض محيط عدة بلدات لبنانية حدودية مثل عيت الشعب ورامية لقصف صهيوني. رفع مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكين والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديم دعم غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أهالي غزة. وجاءت هذه الدعوى باعتبار أن من مسؤولية الإدارة الأمريكية منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية. إلى العناوين من جديد. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره المجري ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى أكثر من 11,300 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء. كتائب القسام تتبنى إطلاق 20 صاروخا من غزة باتجاه مناطق الساحل وتل أبيب. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وعلى أهل بيته الأطهار الميامين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، حصيلته ثواب وحسنات. في مقدمة البرنامج تحية إعظام وإجلال نقدمها لشعبنا المظلوم المضطهد في فلسطين المحتلة، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا الذين سالت دماؤهم على أرض غزة لتروي نبع الحرية والإباء، وأيضا نسأل الله النصر المؤزر والعاجل لأبناء شعبنا المظلوم في فلسطين على أعداء الإنسانية الصهاينة المحتلين الذين تكالبوا هم ومن يحميهم من الاستكبار العالمي ليفسدوا في الأرض ويبيدوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الأنعام، على تواتر الإنعام، الحمد لله ما تولت أفضاله وعم نواله وتمت أقواله، الحمد لله وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نبدأ معكم برنامجنا الإذاعي صدى القرآن لهذا اليوم، وسنقدم لكم فقراتنا المنوعة القرآنية آملين أن ننال رضا الله وإعجابكم إن شاء الله. حبتنا تابعونا إلى آخر المطاف لننهل من عذب القرآن معا. أرحب بكم مرة أخرى أكارمنا القرآنيين، وأرجو أن نقضي وقتا مفيدا خلال هذه الدقائق قليلة من برنامج صدى القرآن. نعم، بداية أقرأ على حضركم سؤال هذه الحلقة، وهو ما هي أنواع الجهاد؟ نستمع وياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم ونعود. الله الله الله، ما أجمل هذه الآيات للأستاذ المرحوم محمد صديق المشاوي. نعم، فقرات برنامجنا كما تعلمون هي التعريف بأحد المشاهير من قراء القرآن الكريم، وأيضا الاطلاع على نشاطات القرآنية في شتى أنحاء المعمورة. نعم، أعيد عليكم سؤال هذه الحلقة، وهو ما هي أنواع الجهاد؟ ما هي أنواع الجهاد؟
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم.
نعم، نتعرف على نشاطات القرآنية في شتى أنحاء العالم، نبدأها من إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث فاز حافظ القرآن ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النسخة 21 من مسابقة القرآن الدولية في موسكو، حسين خاني بدغلي بالمركز الثاني في هذه الدورة من المسابقة. وأقيم الجزء التنافسي من الدورة 21 من مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في الفترة ما بين 8-9 من نوفمبر الجاري داخل أسوار جامع موسكو الكبير في فرع حفظ القرآن كاملا. وتنافس في هذه النسخة من المسابقة متسابقو 35 دولة في فرع حفظ القرآن كاملا، قراءة نصوص القرآن الكريم عن ظهر قلب. وانعقد الحفل الختامي للمسابقة في العاصمة الروسية موسكو، وأعلنت لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل ممثل دولة روسيا المركز الأول، بينما حصل ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الثاني، كما فاز ممثل دولة الهند بالمركز الثالث. ومن الجمهورية الإسلامية إلى جارية العراق، حيث اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة يوم الأحد فعالية مؤتمر الإمام الحسين عليه السلام الدولي الخامس. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني كرار الشمري أن المؤتمر خرج بتوصيات عديدة، أبرزها التوصية باختيار نماذج من تفسير أهل البيت عليهم السلام للقرآن الكريم وتضمينها ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم العالي كلا بتخصصه. وارتأت اللجنة العلمية تطوير قسم من البحوث إلى أن تكون مشروعا لكتاب في المستقبل بوصفها مشاريع رائدة في مجالها. وتابع الشمري أن المؤتمر كشف عن نتاج علمي ضخم لأهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم وريادتهم في ذلك من ناحية الكم والنوع والثراء والتكامل وطباعة وقائع أعمال المؤتمر بوصفها موردا علميا للمكتبة الإسلامية. ومن العراق إلى الكويت، نظمت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن وقراءته وتجويد تلاوته بدورتها 12 معرضا مصاحبا بعنوان في صحف مكرمة، أثرت خلاله ذائقة الزوار الثقافية والدينية بعرضها للمصاحف والمخطوطات الإسلامية وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية. ويسلط المعرض الضوء على مراحل كتابة المصحف واهتمام المسلمين به على مر العصور، وتقديم عرض لمراحل تطور سلسلة من كتابة المصحف وعرض المخطوطات الأصلية الخاصة بكل مرحلة تاريخية أو صور عنها. ويتضمن المعرض عددا من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جهات حكومية وجمعيات ذات صلة من الكويت ودول عربية وأجنبية وفنانين وخطاطين من مختلف دول العالم.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم. في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
أحبتي، مما لا يختلف عليه اثنان أن الإسلام العزيز أعطى للجهاد أهمية خاصة، وأسس لإصطلاح محدد في مقام التعبير عن ضرورة القتال وحمل السلاح وخوض المعارك في سبيل تثبيت أركان الدين والدفاع عنه. وحفل القرآن الكريم بآيات كثيرة تحدثت بوضوح عن هذه المهمة، حتى ذكر البعض أن الآيات التي تعرضت لمفهوم الجهاد زادت عن 150 آية تناولته من زوايا مختلفة وأبعاد متعددة. الموضوع كبير وشامل إلى حد لا يمكن استيعابه أو الإشارة إلى نكاته بساعات، ولكن نحاول الاقتصار فقط على مجموعة عناوين تاركين البحث لكم والتأمل إن شاء الله. معنا على الخط فضيلة الدكتور سماحة الشيخ خالد الغفوري، أرحبه أجمل الترحيب. سلام عليكم دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم القرآني صدى القرآن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن تعلمنا ماذا أحضرتم لنا من مواضيع قرآنية لهذه المجلة القرآنية صدى القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم أستاذنا العزيز بأن الآيات الكريمة المتعلقة بالجهاد قد شغلت مساحة كبيرة من كتاب الله العزيز، وهذا يدل على أهمية هذه الفريضة. وهذه الفريضة مع أهميتها بحيث أُبر في بعض الأحاديث الشريفة بأنها أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، كما أن من أركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج. الجهاد أيضا ورد في الأحاديث الشريفة أنه أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، وهذا التعبير لا يراد منه المبالغة، وإنما يهدف هذا التعبير عن الجهاد بأنه من أركان ومن أسس الإسلام، بأنه يشير إلى أبعاد من هذه الأبعاد. أن الإنسان المسلم والمؤمن يعتبر نفسه مكلفا بتكاليف، وهذه التكاليف منها تكاليف ركنية ومنها تكاليف فرعية، فالجهاد من ضمن التكاليف الفرعية التي ينبغي للمؤمن وللمسلم أن يؤديها كما يؤدي الصلاة، كما يؤدي سائر العبادات وسائر الواجبات والفرائض الدينية والإلهية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا يبعد أن يكون التعبير هذا يشير إلى أن الجهاد من الأركان التي تثبت الإسلام في الواقع المعاش. يكون دور الجهاد دورا ركنيا لتثبيت الإسلام، لا في القلب فقط، في قلب المؤمن وفي نفس المؤمن، لتثبيت معالم الدين على الأرض. هذه الفريضة مع أهميتها، وقد ركزت عليها النصوص الشرعية قرآنا وسنة، وهي من الوضوح بمكان كل مؤمن يعرف أن الجهاد جملة الفرائض الأساسية. لكن ينبغي التنبيه على بعض النقاط التي قد تحدث هناك غفل عنها. منها أن الجهاد في القرآن والسنة له معنى عام وله معنى خاص.
بلي.
المعنى الخاص هو الذي يرتسم في الأذهان غالبا، وهو القتال.
نعم.
والحرب. ويعبر القرآن عن ذلك تارة بالقتال، يعبر عن ذلك بالحرب، يعبر عن ذلك بالنفير وأمثال هذه العبارات. وهناك معنى آخر أوسع وأعم.
نعم.
وقد تكفلت آيات الجهاد كما تفضلتم بأنها ذات عدد كبير في القرآن الكريم.
نعم.
بعضها ناظر إلى المعنى الخاص يعني القتال، وبعضها ناظر إلى المعنى العام، بمعنى أن الإنسان لابد أن يبذل كل ما في وسعه لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، يعني هذا يعني في خدمة دين الله.
نعم.
وشريعة الله. هذا المعنى العام مع الأسف غاب عن أذهان الكثيرين، فتصوروا أن الجهاد فقط بالمعنى الأخص، والجهاد بالمعنى الأخص مهم جدا كما قلنا.
نعم.
ركن. ولكن الجهاد بالمعنى العام أيضا مهم.
نعم.
يعني الجهاد بنوعين، لهما كلا النوعين لهما دور أساسي في الشريعة، عقيدة وثقافة، وأيضا من الناحية الخارجية والعملية وتمكين الإسلام في الأرض وتحكيمه في الأرض.
نعم.
في الواقع الخارجي كلاهما مهمان. الجهاد بالمعنى الأخص بمعنى القتال والحرب.
نعم.
له أحكام خاصة. وهذه من جملة مظاهر الإسلام، كما تعلمون أن الحرب يعني تدمير العدو المقابل.
بالضبط.
لا توجد هناك حدود، حالات انتقامية من الطرف المقابل، هذا هو الجو السائد على المقاتل في ساحة الحرب.
هناك تعريف للجهاد العدو أيضا، وهو بذل الوسع في دفع العدو لصالح الرسالة أو الأمة، يعني هذا.
هنا يأتي القرآن الكريم يعطي معنى حضاريا للحرب.
نعم.
ومعنى إنسانيا للحرب. لا تكون الحرب بروح انتقامية، وحتى لو كانت شرسة.
نعم.
حتى لو كانت ضروسا هذه الحرب. حتى لو كانت حادة وشديدة.
نعم.
لا تخرج عن الخطوط الحمراء التي رسمها القرآن.
أحسنت.
أولا لا تكون الحالة الذاتية وحالة الانتقام هي اللي تغلب، لا. وإنما هناك أحكام، مثلا لابد من رعاية المبادئ الإنسانية في الحرب، وهذا طرحه الإسلام والقرآن قبل قرون، قبل أن تأتي الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وطبع هناك قوانين على الورق فقط.
أحسنت.
القرآن لا، وضع تلك القوانين وطبقها
قبل 1400 سنة. أشار القرآن إلى هذه القوانين التي يدعي بها هؤلاء اليوم بأنهم وضعوا هذه القوانين لصالح الإنسانية، ولكن مع الأسف وضعوها تحت أقدامهم قبل أن يضعوها للعمل بها. تسمح لي سماحة الشيخ بذكر بعض الآيات حول الجهاد خلال كلامك الكريم، تبركا وتيمنا بالقرآن الكريم. أشارت بعض الآيات إلى موضوع الجهاد كما تفضلتم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأيضا قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وإلى ما هنالك من آيات ترشد العقل البشري والإنساني الرسالي إلى القيام بأمر وفعل للوصول إلى تحقيق الأهداف السامية. ومن الآيات الواضحة والصريحة على وجوب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وأيضا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وكثير من هذه الآيات. نعم نكمل الحديث معكم سماحة الشيخ.
نعم ما أشرتم من هذه الآيات الكريمة والثانية والرائية والآيات الحضارية أنه لولا الجهاد لفسدت الأرض، لهدم الصوامع والمساجد وبيع ومساجد، نعم لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في تسمعها كثيرا. هذا الذي قلت أنه تشير إليه المرات الجهاد هو لتحكيم ماذا؟ لتحكيم كلمة الناس في الأرض على الناحية، وكلمة الجهاد لذرع الفساد. الأول هدف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
الأرض،
الجهاد لذرع الفساد لا للفساد في الأرض كما يمارس الآن وكما تمارسه الدول التي تدخل في حروب، تدخل للإفساد، حين أن الجهاد في منطق القرآن هو لدفع الفساد وللقضاء على الفساد وللإصلاح. هذا أي مفهوم راقي، أي مفهوم إنساني ساري. نلاحظ أن القرآن الكريم أعطى للقتال وللجهاد بالمعنى الأخص بمعنى الحرب، أعطاه مفهوما حضاريا ومفهوما إنسانيا، لا لأجل المصالح الخاصة أو المصالح المحدودة أو لدوافع ذاتية للانتقامية وأمثال ذلك، لا، وإنما لابد أن يكون في سبيل الله. وسبيل الله في الحقيقة يعني منفعة البشرية، نشر الخير والصلاح في الأرض، لا نشر الفساد كما نراه في الحروب المخربة التي تخرب الحجر والبشر والشجر ولا تدع شيئا إلا وخربته. يعني في الحقيقة ما نراه اليوم من على شاشات التلفاز مشاهد مروعة
ومؤلمة جدا، يعني مع الأسف هذا الذي يدعي بالإنسانية يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ولا يدع أي شيء على الأرض إلا وأباده بحجة الحرب، بحجة الدفاع، بحجة لا أعلم ماذا أقول عنها، لا أعلم ماذا أسميه. سمح الشيخ نستمع إلى آية مباركة إن شاء الله بين كلامكم ونعود معكم تسمح لي. بعض أنواع الجهاد يذكرها القرآن الكريم، الجهاد بالأموال وبالأنفس، وفي نهاية الآية ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني الجهاد هو خير للبشر وللناس إذا كانوا يعلمون بهذا الأمر. نعم سماحة الشيخ نكمل الحديث معكم معذرة عن المقاطعة.
ولاحظ مع أن القرآن أعطى مفهوما راقيا ومتقدما للجهاد لأنه لابد أن يكون فيه خدمة وصلاح ودرء الفساد لا للإفساد في الأرض، في الوقت نفسه هو لا يحدد الحرب.
أحسنتم.
كتب عليكم القتال وهو
كره لكم،
يعني يعبر عن أن الحرب لا يريدها الإسلام.
مبدأنا ليس الحرب ولكن الدفاع عن النفس، الدافع عن إذا اعتدى علينا أحد،
هذا خارج عن الأصل. الأصل ليس الحرب، الحرب وإنما وسيلة عندما تنفذ كل الوسائل، وسائل السبل تصل إلى طريق مسدود، هنا لابد من
الدفاع، لابد من الدفاع. نعم
أحسنتم، الدفاع عن النفس والدفاع عن الوطن والدفاع عن العقيدة. لاحظوا الحرب يراها القرآن شيئا مرا وليس شيئا محددا، لكنها كالعملية الجراحية، لأن في عدم الجهاد ماذا يحدث؟ لو فرضنا، وفرض المحال ليس
بمحال، نعم،
لو فرضنا جدلا أن هذه أن القتال والدفاع ليس واجبا أو كان حراما أفرضه، ماذا سوف يحدث؟ سوف يطغى الطغاة والمفسدون ويعيثون في الأرض فسادا دون أن يقف في وجوههم أحد.
وهذا ما نشاهده اليوم على يعني ساحة ساحة الدفاع والجهاد في غزة. إذا يعني أصبت في كلامي، فاليوم شعبنا المظلوم في فلسطين يجاهد ويدافع عن نفسه، ليست حرب بينه وبين المحتل. المحتل هو الذي اعتدى، هو الذي بدأ بالحرب، ولكن الجهاد لإخواننا وشعبنا المظلوم في فلسطين دفاعا عن أرضهم وعرضهم كما تفضلتم، عن عقائدهم، عن دينهم، عن أرضهم. وهذا هو الجهاد الذي يقوم به إخواننا في غزة وفي فلسطين المحتلة. نشاهد اليوم هذه الصور الرائعة لأبطالنا والمقاومين في أرض غزة، يعني التزاما بهذه الآيات المباركة ولزوم الجهاد والدفاع عن النفس.
وبعض المتخاذلين والجبناء يحاولوا أن يطرحوا مفاهيم خلادة وجذابة لأننا ندعو إلى السلام والصلح.
بالضبط بالضبط،
الذي يدعو إلى الصلح والسلام والقرآن.
أحسنت،
لكن هذا الصلح والسلام من دون ضمان، ما هو الضامن لتطبيق الصلح والسلام؟
خدعة، ليست إلا خدعة هذه.
لو لم يكن هناك ضامن، الضامن هو الوقوف بوجه الظالم والحيلولة دون تماديه في الطغيان والإفساد،
وإيقافي عند حده. يعني
هذا هو السلام. أحسنت، هذا هو الذي يحقق السلام. وإلا نحن أيضا نبغي ونطلب السلام. أي عاقل لا يرغب بالسلام؟ نحن نريد السلام، لكن أي سلام؟ سلام لا بمعنى سلام المعتدي، سلام الظالم. وهذا السلام والأمن يرتفع عن المظلوم، هذا أي سلام هذا؟ لا بد أن يكون السلام سلاما شاملا وعاما. فبعض المتخاذلين الذين يتذرعون بحجة السلام نقول نحن قبلكم وأمامكم نطلب السلام، لكن السلام مع العزة، السلام من دون تغيير.
بالضبط،
السلام لا أنه يكون سلام للطغاة وللظالمين،
سلام مضمون، لا فرصة للاعتداء أكثر وأكثر. أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا لكم على حضوركم القيم، ومع الأسف يعني الوقت داهمنا. شكرا لكم سماحة الشيخ الدكتور خالد الغفوري على حضوركم القيم. أحبتي
لكم التوفيق.
شكرا لكم، وشكرا لأحبتنا المستمعين الكرام. نأخذ فاصل ونعود أحبتي.
فالذين هاجروا أخرجوا
وعلى
صدق الله العلي العظيم. الله الله ما أجمل هذه الآيات وأروعها بصوت الأستاذ المرحوم محمد الليثي الذي تلاها في الكلية العسكرية في العاصمة طهران. تذكر هذه الذكرى منه، كان مريضا وحضر في هذا المجلس، ولكن بعد أن قرأ الرادود الحسيني بعض الأشعار حول الإمام الحسين وتأثر هذا القارئ الشهير الأستاذ الليثي بهذه الأشعار حول الإمام الحسين تلا هذه الآيات، وبعد حين سئل عن أفضل تلاوة يعني قدمها في عمره المبارك في عالم التلاوة، عالم تلاوة القرآن، ذكر هذه التلاوة من سورة آل عمران المبارك. رحمة الله على روحه، وتقبل الله منا ومنكم هذه التلاوة إن شاء الله. معنا على الخط الصور أحد المستمعين الأكارم. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام، السيد غالب الحيدري.
الله يسلمكم،
أهلا وسهلا بسيد غالب.
الله يحفظكم، رحمة الله والديكم. ذكرت الأحاديث والآيات القرآنية المباركة أنواعا من الجهاد.
نعم.
منها جهاد البيان والإيضاح وجهاد اللسان. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم.
أحسنت.
وهذا ما يؤكد عليه دوما سماحة الإمام الخامنئي.
بالضبط.
بيان الحقائق والتحليل الصحيح.
هذا المصطلح الذي يعني نسمعه كثيرا في هذه الأيام، جهاد.
نعم.
التبيين كما تفضلتم.
نعم. بيان الحقائق وجوايا الوقائع والمؤامرات، وأحيانا يكون هذا البيان الفيصل بين الحق والباطل، وهذا ما أدته السيدة زينب سلام الله عليها عقيلة بني هاشم بحذافيره بعد واقعة الطف وملحمة الإمام الحسين عليه السلام، حيث كشفت سيف الظالمين وبينت حقيقة الصراط المستقيم. ولدينا جهاد آخر، وهو الجهاد بالقلم، وقد ورد في الحديث الشريف: مداد العلماء خير من دماء الشهداء. والسبب أن المداد يصنع الشهداء ويربيهم.
بالضبط.
وهذا ما يبين عظمة القلم حين يقسم القرآن به يقول: والقلم وما يسطرون. ولدينا جهاد وصفته الأحاديث أنهم أفضل الجهاد، وهو كلمة حق عند سلطان جائر، كما يذكر الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولدينا جهاد بالأموال، ولطالما ذكر القرآن وحث المؤمنين على ذلك، إذ يقول: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وينضوي طبعا تحت ذلك تحمل الضغوط الاقتصادية والمثابرة من أجل نصرة الكيان الإسلامي اقتصاديا. ولدينا طبعا جهاد بخوض الحروب والمقارعة والمواجهة مع الأعداء وجها لوجه. ولدينا الجهاد الأكبر، وهو الجهاد بالنفس وإغواث الشيطان. وشكرا
أحسن.
لكم على تحت هذه الفرصة.
أحسن. شكرا لأخينا السيد غالب الحيدري الذي يتحفنا دائما بمشاركاته في إذاعة طهران. معنا مشاركة أخرى من الأخ عبد الغني من اليمن أتصور. أخي عبد الغني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا. نعم. وسهلا بكم. نعم، تفضلتم. تفضل، لم يبقى لنا من الوقت. نعم نعم، لم يبقى من الوقت إلا دقائق قليلة. تفضل أخي عبد الغني.
الجهاد في سبيل الله مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة ومواقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت.
الجهاد هو أنواع، إما أن يكون جهاد لنشر الدعوة أو دفاعا عن الدعوة. والجهاد إما أن يكون بالنفس.
نعم.
أو بالنفس والمال. أحسنت. أو بالنفس والولد.
طيب.
والجهاد في سبيل الله مذكور. والجهاد مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في الآية 111 في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وقال الله سبحانه وتعالى في المؤمنين: يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في مواضع عدة، والله سبحانه وتعالى بين كل شيء وما فرط في الكتاب من شيء. أعظم الجهاد وأكبر الجهاد وهي أنواع، هو هناك جهاد الكلمة وجهاد بالأمر بالمعروف وجهاد الأمر بالنهي عن المنكر وجهاد الجهاد في نشر الدعوة كما قلنا والدفاع عن الدعوة كما هو حاصل الآن بالنسبة لنا وللصهاينة في فلسطين. فالله سبحانه وتعالى رقب في هذا وبين في هذا، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
نعم
وهذا هو أمر إلهي وسنة إلهية مع الأنبياء كلهم بلا استثناء وفي كل الأمم وفي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أعظم الجهاد عند الله كلمة حق في وجه سلطان جائر.
أحسنت طيب الله أنفاسك. أحسنت أخي عبد الغني من يمن، شكرا على مشاركتك. لم يبقى ثواني لنا إلى نهاية البرنامج، أعتذر منك، نحن على أعتاب وعلى مرفأ الختام، وخير الختام من هو تحية الإسلام بها يشع بيننا الخير والسلام ويملأنا الحب والوئام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى وليست أخيرة من برنامج صدى القرآن إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله،
الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم
صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ألا بذكرك قلبي يطمئن. ألا بذكرك قلبي يطمئن. وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح.